بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله تعالى ضمن دروس من الحرمين الشريفين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويبدأ شيخنا حفظه الله تعالى درسه في الفقه من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، والترتيب ونظر وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان ما يتعلق بكتاب الوقف. فالمؤلف رحمه الله تعالى قد تكلم فيما سبق عن تعريف الوقف وعن ما يتعلق به من شروط وعن الصيغ التي يكون بها الوقف، وهنا تكلم عما يتعلق بشرط الواقف وما يتبعه من أحكام. فقال: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف. الشرط الذي يذكره الواقف عند وقفه، فإن هذا مما يجب العمل به. ولذا قال العلماء إن نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع، وبعضهم يقول شرط الواقف كشرط الشارع، يعني إذا نص على شيء يجب أن يعمل به. وهذه العبارة فيها نقاش بين العلماء، فبعضهم قال نص الواقف كنص الشارع في الدلالة على ما يريد من تعميم أو تخصيص أو إطلاق أو تقييد أو ما أشبه ذلك، ولكنها ليست كنص الشارع في وجوب العمل بها، لأنه قد يوصي مثلا بأمر محرم، أو يقف المال على أمر محرم أو على جهة محرمة، فلا يجب العمل بشرطه حينئذ. إذن هذه العبارة يجب أن تحرر في أن نص الواقف كنص الشارع، بعضهم قال في الدلالة، في دلالتها، والأصل أن تكون كذلك حقيقة حتى في العمل، لكن إن أوصى بما هو محرم لم يعمل به. نعم. وهنا يقول: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم. إذا جمع مثلا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، فهو جمع بينهم، أو في التقديم كما لو قدم الأولاد على غيرهم، أو قدم واحدا على غيره في الوقف، فإنه يعمل بشرطه في هذا. وكذلك في التسوية أو التفاضل بين من يقف عليهم، كأن يقول لأولادي لكل واحد كذا، ولأولاد أولادي، يعني يعطيهم أقل، لهم الثلث مثلا أو لهم الربع من هذا الوقف. والتقديم والتأخير، من يقدم ومن يؤخر والجمع والترتيب. ويقول كجمع وتقديم، وضد ذلك مما تقدم، يعني أن قد يؤخر المقدم ويقدم المؤخر، هذا أمر يرجع إلى شرطه واعتبار وصف وعدمه، كأن يقول للفقراء أو لطلبة العلم، فهذا باعتبار الوصف. والترتيب في أخذهم للأولاد ثم أولاد الأولاد وهكذا. ونظر، المراد بالنظر هنا نظارة الوقف لمن تكون، يعني من المسؤول عن الوقف، الناظر على الوقف مثل المدير أو المسؤول عن الوقف، هذا هو الناظر على الوقف. فإذا أوصى لشخص يجب العمل بوصيته أو بشرطه في ذلك الوقف. نعم.
قال: فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه.
يعني لو قال هذا وقف على أولادي، هذا البستان وقف على أولادي، أو هذه العمارة وقف على أولادي، وقف شيئا من ماله على أولاده وأطلق لم يفصل، فيستوي الغني والفقير، يأخذ منه الغني والفقير والذكر والأنثى والخنثى، كلهم يأخذون من هذا المال. فهنا قال الغني والذكر وضدهما، أي الفقير والأنثى، ضد الغني والفقير. نعم. والنظر يقول للموقوف عليه، النظر للموقوف عليه، هذا الأصل الذي وقف عليهم المال، هم الذين لهم النظر في هذا الوقف وحق النظر في الوقف. نعم.
قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه.
إن وقف على ولده أو ولد غيره، كان يقول هذه وقف على ولدي، أو يقول شخص آخر هذه وقف على ولد فلان، فيقول إذا ذكر هذه العبارة ولد، فهذه تشمل الذكور والإناث بالسوية، لأن الله عز وجل أطلق الولد على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا دليل على أن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى. فإذا قال هذا على ولدي أو على أولادي دخل الذكور والإناث والخناث أيضا كذلك. نعم. ثم ولد بنيه دون بناته، ثم على ولد بنيه، من يدخل فيه؟ هذا يقول هنا يدخل فيه أولاد البنين دون أولاد البنات، وهذا فيه روايتان في الأصل، قيل يدخل ولد الولد دون ولد البنات، لأن ولد الولد هو منه، ولد الولد ولد، بخلاف ولد الإناث، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فولد البنت لا ينسب إليه، وإنما يكون من قبيلة أخرى. فهذا القول الأول أنه يدخل ولد الولد دون ولد البنات لأنهم هم الذين يدخلون في الميراث دون أولاد البنات فإنهم لا يدخلون. وبعضهم قال لا يدخل ولد الولد لأن الأصل الحقيقة، إذا قال هذا على ولدي ولم يذكر أولاد البنين قالوا لا يدخل، الحقيقة أن الولد هو ولد الصلب فلا يدخل فيه ولد الولد، لكن هذا يعني الذي يظهر أنه واضح في دخول ولد الولد. ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ذريته لصلبه يعني أولاده المباشرين. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى والبنين يقابله البنات، فإذا قال هذا على بني فلان اختص بذكورهم دون إناثهم، لأنه لو أراد الجميع قال على ولد فلان أو قال على بنيه وبناته، فالابن يقابله البنت والولد عام يطلق على الذكر والأنثى. إلا قال نعم اقرأ شيء.
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم.
نعم، لو قال الأصل إذا قال البنين والبنات أنه يختص بما نص عليه، النص على البنين اختص بهم والنص على البنات اختص بهن، إلا أن يكونوا قبيلة، قال على بني فلان، بني فلان هذا اسم قبيلة، قبيلة بأكملها يدخل فيها الذكور والإناث لأنه لا يعني شيئا خاصا. قال إلا أن يكون قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم، من غير هذه القبيلة، امرأة من هذه من بني فلان تزوجت من قبيلة أخرى ولها أولاد، فهؤلاء الأولاد ليسوا من بني فلان إنما من هذه القبيلة الأخرى. نعم.
قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
نعم، لو قال هذه على القرابة أو هذه على أهل بيتي أو على قومي، هذا لفظ عام، قال يشمل الذكر والأنثى من أولاده القريبين ومن أولاد أولاده يعني من أحفاده وجده وجد أبيه، فهذا هذه أوسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها،
تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. لو وجدت قرينة تدل على دخول الإناث، يعني هذه ألفاظ عامة وألفاظ تكون خاصة أحيانا، لكن إن وجدت قرينة تشعر بدخولهن دخلنا، وإن وجدت قرينة تدل على عدم دخولهن لا يدخل، والقرينة قد تكون لفظ وقد تكون حال صفة في أثناء الوصية يفهم منها عدم الدخول. فهنا وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، حتى على القول هذا قال لأقاربي، لكن عهد منه أنه لا يريد الإناث. والأصل في هذه الألفاظ يعني كثيرا ما يخطئ فيها الناس، بل حتى في كتب الفقهاء، أنهم يحملون الألفاظ على ما تقتضيه لغة. والأصل أن تحمل أول ما تحمل على العرف، لأن الإنسان يتكلم بعرفه. فإذا لم يكن هناك عرف فهنا نرجع إلى اللغة. ولهذا الأيمان يقع فيها هذا كثيرا، شخص يحلف ثم يأتي بعض المؤلفين أو بعض المفتين يحلل في المعنى اللغوي لهذه الكلمة، وربما يأتي بمعنى لم يرده أصلا المتكلم. ولذا قال العلماء: أولا ننظر إلى اليمين وما هيجها. سبب اليمين، فإن هذا السبب يشعرنا بما أراده المتكلم. إذا تكلم من أجل سبب معين فهذا الذي يفهم. شخص غضب من شخص وقال: لا أدخل دارك. هل ماذا أراد؟ أراد قطع المنة، أو لا أكل لك طعاما. فلو حصل بأمر آخر حنث، حتى ولو كان غير الطعام، لأنه أراد العموم. وقد تخصص هذه اليمين وقد تعمم بحسب ما هيجه وبحسب السبب الذي أثارها. فإن لم يكن هناك سبب حملت على العرف. قال شخص: والله لا آكل طعاما، لا آكل لحما. واللحم في عرف الناس يطلق على لحم الغنم وما أشبه ذلك، لكن لا يطلق على لحم السمك مثلا، مع أن الله سماه لحما. فلو أكل سمكا لا يحنث، لأن هذا ليس العرف، ليس هو المقصود باليمين. فإن لم نعلم السبب الذي هيج اليمين ولم نعلم العرف فإننا نحمله على اللغة حينئذ. فهنا كذلك ألفاظ الناس يجب أن تحمل ابتداء على أعرافهم، فإن لم يكن هناك عرف حملت على ما تقتضيه اللغة، هل يدخل هذا أو لا. شخص قال: هذه العمارة وقف على أبنائي. والأبناء في عرف الناس تشمل الذكور والإناث، فنحمله على عرفه، لا نقول لا في اللغة الأبناء غير البنات إذا كان هذا العرف موجودا. فهذه مهمة جدا في حمل الألفاظ على أعراف الناس ابتداء، ثم بعد ذلك في اللغة أو ما ينظر فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاد زيد، ولو كانوا 100 يمكن حصرهم، فهي لهم، فهنا يمكن حصرهم وجب تعميمهم، أن يعمموا بهذا الوقف. إنسان وقف مالا له على أولاد فلان حتى وإن كانوا 100 يمكن حصرهم، ويقسم بينهم الوقف بالتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. وإلا أي وإن لم يمكن حصرهم كقبيلة، يقول وقفت هذا الوقف على بني هاشم. وكم بني هاشم؟ لا يمكن حصرهم. أو وقفت هذا الوقف على قبيلة كذا، قبيلة بأكملها، لا يمكن نقول لا، هذا الوقف يجب أن يحصى أولا عدد هذه القبيلة ثم نعطي كل واحد ما ينال. حب أن هذا الوقف 100,000 وهم 1,000,000 أو أكثر، كيف تحصيهم؟ أولا لا يمكن إحصاؤهم، والأمر الثاني إذا تضيع فائدة الوقف بهذه الطريقة. لكن يقول جاز التفضيل، جاز أن يعطي من هذه القبيلة 1,000 ويعطي من شخص آخر 100 ويعطي آخر 300، المهم أنه أعطى من ريع هذا الوقف لهذه القبيلة كما أمر. ويجوز الاقتصار على أحدهم ولو على واحد، ومن هذه القبيلة فنعطيه هذا الوقف ولو أعطيناه كاملا. إذن إذا كان لا يمكن حصر هذه القبيلة فإنه يجوز كما قال التفضيل والاقتصار على أحدهم أو على بعضهم، لو قال على بعضهم لكان أولى. وإن أمكن حصرهم وجب تعميمهم بالوقف والتساوي بينهم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته، وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.
نعم، هذا الوقف عقد لازم. وعرفنا العقد اللازم أن العقد اللازم لا يجوز فسخه، إذا وقف الإنسان لا يجوز له أن يفسخ ويقول لا أنا لا أريد أن أقف. هذا هو عقد لازم يلزمه، إذا قال وقفت مالي على كذا فإنه يلزمه ذلك ويبقى وقفا، وإذا كان عقدا لازما فإنه لا يفسخ كما تقدم، لا يجوز فسخه. وأمر آخر، هذا لا يباع، إنسان وقف عمارة على الفقراء لا يجوز له أن يبيعها، لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل، إيقاف الأصل لا يباع، والمنفعة هي التي تسبل ويستفاد منها، إما سكن وإما مال يعود عليه من أجرة هذا الوقف، لكن الأصل لا يباع، تحبيس الأصل. لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، يعني مثلا وقف الدار الفلانية والبيت الفلاني فانهدم، تعطلت مصلحته، أو أرض خربت، أو مسجد في حي انتقل أهله عنه ولم يعد أحد يصلي في هذا المسجد، أو مسجد وجاء عليه طريق ومشروع عام، مصلحة عامة، طريق وهدم هذا المسجد، فهنا الوقف تعطلت منافعه ولا يمكن الاستفادة منه. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، يعني معنى هذا الذي في هذا الحي ولا يوجد فيه أحد يباع هذا المسجد ويجعل في مسجد آخر يصرف في مثله. يقول ويصرف ثمنه في مثله في مسجد آخر، هذا المسجد لا يصلي فيه أحد، جاء رجل واشترى هذه الأحياء جميعا، أراد أن يضع عليها مزرعة وغير ذلك، يباع هذا المسجد ضمن ما يباع ويصرف في مسجد آخر، يشرى به أرض في مكان آخر ويعمر من هذه من هذا المال، من ثمن هذا المسجد. نعم. ولو أنه يعني الوقف، ولو كان الوقف مسجدا، يقول ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته، يعني يصرف في مثله، إما في مسجد وآلة هذا المسجد وما يتبعه فإنه يصرف في ذلك. نعم. جاز صرفه،
جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
نعم، جاز أن يصرف إلى ما ينتفع به، فأولا يصرف في مثله إن أمكن، إن لم يمكن في مثله صرف إلى قريب منه، إن لم يمكن تصدق به، تصدق بهذا المال على الفقراء، على فقراء المساكين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره
غيره. الهبة مأخوذة من هبوب الريح وهو مرورها، هذا الأصل فيها، والمراد بها الهبة إعطاء الإنسان المال كما قال هنا، التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، لأن يملك ماله لغيره، هذا المقصود. لما قال التبرع خرج به عقود المعاوضات، هذه عقود التبرعات، وعندنا عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك. قال هو التبرع بتمليك ماله، إباحة ماله والانتفاع به المعلوم، لأن المجهول لا يجوز أيضا التبرع به لأنه غير معلوم، بتمليك ماله. لما قال بتمليك ماله خرج مال ما ليس مالا، ومنها الكلب وجلد الميت على المذهب، لأن تقدم معنا أن جلد الميت قبل الدبغ يعتبر نجسا، وبعد الدبغ على الصحيح أنه طاهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو طاهر بعد الدبغ، فالتبرع به صحيح، لكن هم يجعلونه يعني في المذهب كما علمتم سابقا أنه يعتبر نجسا لا يباع. نعم. في حياته غيره، يعني أن يتبرع بماله لغيره. نعم.
قال: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
نعم، الهبة بعوض تعتبر بيعا، يهبه على أن يعطيه مبلغا من المال أو شيء من هذا، فهذا بيع. نعم.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه.
ولا يصح أن يهب مجهولا شيئا مجهولا، كالحمل في البطن واللبن في الضرع. نعم.
وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
يقول إلا ما تعذر علمه، مثل ما مثلنا، كما لو اختلط مال اثنين لا يتميز. نعم.
قال: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
تنعقد الهبة، يقول وهبتك أو أعطيتك أو أهديتك، هذا لفظ، ودائما الفقهاء يشترطون مثل هذه الأشياء في البيع وفي غيره، الإيجاب والقبول، ويرون أنها لا تنعقد إلا بمثل هذا، لكن هذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك العلماء، ما كان الإنسان يأتي يقول لآخر بعتك ويقول آخر قبلت، أو يقول وهبتك فيقول قبلت، لكن في الغالب أن هذا يحصل بالعادة منه، ولذا يعني العرف والعادة لها أثر في مثل هذه الأشياء، فكل ما يدل على الانعقاد مثل هذه الأشياء تنعقد به، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف يحدد، كل ما جاء ولم يحدد في الشرع فالأصل أنه يرجع إلى العرف، لأن التقيد بمثل هذا حتى الناس يعني لا تجد منهم مثل هذا، فالأصل أن تنعقد بكل ما يدل عليها. لو أعطاه المال المناولة هذه وأخذ السلعة يكفي هذا، وبعضهم يرى أنه لا تنعقد بالمناولة كما مر معنا في البيع إلا في الشيء اليسير، خبز تعطيه ريال ويعطيك الخبز، وغير الأشياء التي لها قيمة تحتاج إلى إجاب وقبول. نعم.
قال: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب.
نعم، القبض قالوا شرط في نفوذها وتمامها حتى يقبضها، فإذا قبضها لأن الهبة يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها، الإنسان إذا وهب لا يجوز الرجوع فيها، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فالأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، أما قبل ذلك قبل أن يقبضها وقبل أن يقبلها يجوز. نعم.
إلا ما كان في يد متهب،
المتهب الاتهاب قبول الهبة، والاتهاب هو قبول الهبة، والاستهاب سؤال الهبة. نعم.
ووارث الواهب يقوم مقامه.
إلا ما كان في يد متهب يعني قابل الهبة. نعم.
قال: ووارث الواهب يقوم مقامه،
يعني يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه لأنها تؤول إلى اللزوم الهبة، فهو يقوم مقامه. نعم.
قال: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال، أحللتك أو تصدقت عليك أو وهبتك ونحو، برئت ذمته ولو لم يقبل. شخص لو عند آخر 100,000 وقال وهبتك 100,000، قال ما أقبل، لا يحتاج إلى قبول، لأن هذا إسقاط حق فلا يفتقر إلى القبول، إسقاط حق أنت أسقطت عنه فلا يحتاج، قبل أو ما قبل هو الحق لك وأنت أسقطته سقط. نعم.
قال: وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
نعم، ويجوز هبة كل عين تباع، يعني فهمنا من هذا أن ما لا يباع لا يجوز هبته، لأن ما لا يباع في الغالب إما محرم وإما لا نفع فيه فلا يوهب، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، حتى لا يرد عليهم أنه أن الكلب لا يجوز بيعه، فقال هذا يجوز لأنه يقتنى وتحصل منه منفعة، تحصل منه منفعة، وهذه معروفة مستثنى إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، فهذا مستثنى فيجوز بيعه هنا في الهبة وغيرها، والله تعالى أعلم. يجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفها على من؟ الأموال الإيجارات من هذه العمارة، يقول وقف عمارة فمات، هل ترجع إلى الورثة؟ أقول وقف العمارة على من؟ الوقف كما علمت سابقا أنه يقع ناجزا، الآن هو في حاجة يقول وقفت كذا خلاص وقع الوقف كان ناجزا، فهو على من وقف، إن وقفها على أولاده رجع المال لهم، وإن وقفها على غيرهم يرجع الإيجار لهم للذي وقف عليهم. أيوه هو يعني ماذا وقفها؟ بعض الناس الآن يقف عمارته على أولاده، يقول حتى لا يبيع هذه العمارة، أي يقفها على أولاده، وتكون العبارة قد تكون مؤجرة وقد يكون ساكنين فيها وغير ذلك، فهنا النفع لهم. هب إنسان عنده عمارة ناطحة سحاب كما يقال، وقفها على أولاده وعنده 4 أولاد، فإذا مات كم تكون هذه العائد؟ نفترض أنه 4 ملايين أو كذا، كل واحد 1 مليون، ها؟ لكن لا يبيعون العمارة، هذا هو المقصود. ومؤجرة تكون مؤجرة هي إن كانوا ساكنين فيها، أو كانت مؤجرة يأخذون الإيجار. يعني الآن الوقف قلنا تحبيس الأصل، هذه العمارة لا تباع، عرفت؟ وتسبيل المنفعة، المنفعة هذه تختلف، قد تكون السكنة في العمارة يسكنون فيها، وقد تكون المنفعة هذه الإيجار، يؤجر هذه العمارة والعائد من الإيجار يرجع إلى الموقوف عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا. هذا السائل يسأل يقول رجل أو شخص أوقف أرض لبناء مدرسة.
نعم.
شخص أوقف أرض لبناء مدرسة ولم يكتب، فبعد موت أهله طالبوا بالأرض والمحكمة أعطتهم الأرض بسبب أنه لا يوجد دليل على الكتابة، فما الحكم؟
نعم. إذا كان ليس هناك بين على أنه وقف هذه الأرض ولا ما يثبت، ترجع للورثة. يعني قد يدعي بعض الناس أنها موقوفة بقصد حرمان، رحمك الله، بقصد حرمان الورثة منها، فيقول هذه الأرض موقوفة حتى لا يعطي بقية الورثة، وهو لا يريد أن يأخذ لكن يريد أن يحرم غيره، فقد يكون كذلك، وقد يكون الأمر صحيح لكن ليس عليه بينة. فالوقف الأصل أن يقع ناجزا في الحال، وينبغي للإنسان الذي يقف أن يكتب ويقول وقفت أرض الفلانية، والآن يعني بإمكان الإنسان يذهب إلى المحكمة، ما أدري عندنا هنا، يذهب إلى المحكمة ويثبت هذا الوقف في حياته، فإذا انتفع به هو، يعني تولى النظارة عليه والإشراف عليه وانتفع به مدة حياته، لا مانع، لكن المهم أنه يكتب هذا الوقف أو يشهد على الأقل أني وقفت أرض الفلانية أو عمارة الفلانية على الفقراء، فليس لأحد بعد ذلك أن يرثها، بمعنى أنه يبيع هذه الأرض التي وقفها أو هذه العمارة التي وقفها، ليس لأحد. نعم.
ويقول أيضا شخص يريد أن يتصدق، فالأفضل أن يتصدق على أهله أم على غيره؟
الأفضل
أن يتصدق على أهله أم على غيره؟
ثم على غيرهم
أو على غيرهم أو
أنا أقول الصدقة على القريب هي صدقة وصلة، كما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة ابن مسعود، قالت زعم أنه أحق بها ولده، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة وصلة، صدقة على ذي الرحم تعتبر صدقة وصلة، وعلى القريب صدقة مال أعطاه للفقراء ووصل رحمه به. نعم.
طيب الشيخ لو كان الوقف يعني
عين هذا الوقف مثلا دابة ماتت أو ما أشبه أو عمارة مثلا ولم يكن هناك يعني عوض عن هذه المال مالي عن هذا الشيء، لا شيء، خلاص انتهى، هي دابة وقفها وماتت فما يلزم شيء. نعم نعم. لمن الهبة؟ يعني الهبة عامة أمرها، لكن إذا أعطيت شخصا مالا بقصد أن يعينك على أمر، شخص يذهب للقاضي ويعطيه هدية هبة، يقول هذه هبة مني، هذه رشوة، أو يعطيها لمسؤول بقصد أن يحابيه في شيء من الأشياء، ولهذا يعني هدايا العمال غلول. والرسول صلى الله عليه وسلم لما في اللتبية قال له هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قام وخطأ في الناس ما بال الرجل أستعمله أو وليه ما ولاني الله عليه، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فالهبة إذا كانت لمسؤول فهذا لا يجوز، لأن هذا رشوة. حتى العلماء قالوا إلا إذا كان هذا إنسان كان بينك وبينه هدية، ومعلوم أن هذه الهدية لم ترد بها شيئا، شخص بينك وبينه يهدي إليك مرة، يهدي إليك ساعة وأنت تهدي إليه مثلها، ثم كان في عمل، لا شك أن هذا الأولى أن لا تهدي إليه، لأن الشبهة الآن ربما تقوى أكثر. لكن إذا كان بينهم مهاداة قبل ذلك فالإهداء إليه جائز، وإلا لا يجوز، والله أعلم. نعم. هو يعني المشكلة تسمية الأشياء بغير أسمائها، والأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. إذا سمينا الرشوة هدية ما تغيرت، ها؟ مثل الذين يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كما ورد يسمونها كحول ولا مشروبات روحية، ها؟ وإلا يسمون الخنا بعيد عنكم يسمونه مدنية وتحضر وغير ذلك من الأسماء البراقة، هذا لا يغير من الحقائق الشرعية شيء، لأن الشريعة لا تعتمد على الألفاظ فقط، تعتمد على المعاني والحقائق. فأنت قلت أيوة، شخص عمل لي عملا يقول فأعطيته مالا أنهى لي معاملة، هذا ينظر فيه، إن كان هذا الشخص يعطيها للمسؤولين تعطي 1000 ريال تقول هذا على المعاملة هذه، ويذهب يعطي 200 لفلان ولا 500 لفلان ويبقى له يعني 200 أو 100، المهم أنه يكون فيها رشوة، هذا لا يجوز قطعا، هذه رشوة، سماها معاملة أو سماها تعامل أو سماها ما سماها هي رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، فهو مدعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، خلنا نتكلم بس، لكن مكتب مثلا يقوم بالمعاملات، أو شخص يقول أنا عادي لا أعمل شيئا، لا أعطي أحدا شيئا، وليس هو موظف في نفس هذه الدائرة، ليس هو موظفا في نفس هذه الدائرة، لكن يذهب تعطيه استمارة السيارة فيذهب إلى المرور مثلا ويجدد الاستمارة أو غير ذلك، ولا يدفع ريالا واحدا غير الرسوم التي تلزمه، وهو يذهب بنفسه، لكن هو ما عنده عمل وعنده قدرة على أن يذهب ويأتي، هذا لا شيء فيه، هذا صحيح على عمله، مثل ما تعطي مكتب تخريج أو شيء من هذا القبيل فيخرج لك استمارة أو رخصة، لكن إذا كان هذا له علاقة بآخرين ويعطيهم، وهذه المعاملة أنت تعرف أنها لا تمشي إلا بهذه الطريقة فهذا رشوة لا إشكال فيه. واستفتي قلبك إن أفتاك الناس وأفتوك. نعم هذا فيها خلاف، مسألة إذا كان الإنسان استنقاذ الحق، لا يستنقذ حقه إلا بمثل هذا، بعضهم يجيزه يقول هذا استنقاذ الحق والدافع ليس عليه شيء والآخذ هو الآثم، لكن البعض الآخر لا يجيزه مطلقا، لأن هذا لو لم يجد أحدا يدفع له ما منع حقوق الناس، فلما رأى أنه إذا منع حقوق الناس أعطوه أغراه ذلك بمنع حقوق الناس وبأخذ الرشاوة حتى يمنع حقوق الناس ويعطى أمواله، لكن لو الجميع وقف ولم يعطه شيئا لا رجع عما هو فيه، والله أعلم. نعم الدولة إذا انتزعت الملكيات الخاصة أو العامة لمصالح عامة يجب أن تعوض الناس عنها، يعني بيتك على الشارع جاء على شارع، ومن المصلح أن يكون الشارع من هنا، فهم ينتزعون هذه الملكية ويعوضونك عنها من بيت المال كما يقال، أو يعني من المصالح العامة، هذه هذا البيت كم يسوى؟ مليون، تأخذ مليون. هذا المسجد كم لو كان بيتا؟ بمليون، يعطى مليون أو يحال على جهة الأوقاف أو غيرها وهي التي تتولى بناءه. نعم مثل ما ذكرنا هنا أنه يصرف في مثله ما أمكن. نعم
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، والدي رحمه الله تعالى قال لي وكتبت عنه وصية.
نعم
كتبت عنه وصية عن أبوه يعني، وكان ما قال لي البيت سبيل ثلثه لأمي.
لأمي؟
إيه؟
أمه هو؟
ما أدري أمه أو أم الولد. طيب. يعني. وقد وافق كل الورثة وفقهم الله على إمضاء السبيل، ويسكنه بعض الورثة الآن، وأنا ممن أسكنه الآن، وبعض الورثة امتنع عن سكنه أو استغنى عنه، فكيف يكون إجازة من يسكن ومن لا يسكن وهم متفقون على أن يسكنه الورثة فقط؟ فهل نص الوصية يلزم الورثة أم يدخل غيرهم؟
هو قال هذا والدته ميتة وحية. طيب ما يهمنا، وقال سبيل عن أمي، يعني مثل الوقف عن أمه في جهة خير، سبيل يعني وقف، مثل ما ذكرنا في الألفاظ التي تدل على الوقف، قال سبلت كذا أي وقفته، فهذا وقف، لكن الجهة إن تركها مطلقة فهذه يحددها الناظر أو من معه من الورثة على جهة بر يريد، أما إن أراد بها أنها صدق عن والدته وأنه يريد أن يتصدق بها للفقراء في قراء تدل على أنها للفقراء، وهذا يعني ربما يكون واضحا أحيانا أنه أراد الفقراء ما أراد أولاده، لأن أمه الآن لن تنتفع إلا بالأجر الذي يعود عليها من سكنى هذا البيت إذا كانت متوفاة، لأن لن تبيع الأصل ولن تستثمر، فهو يريد الأجر لها من هذا الوقف، يعني الوقف قد يراد به معنى معقول مثل أن لا يبيعه الأولاد، هذا معنى، وقد يريد به الإنسان الأجر والمثوبة، فيعني هذا في نظر أن يرجع إلى قرائن الأحوال، وإذا اتفقوا على أن يسكنه أحد من الناس الورثة وافقوا على هذا الثلث ورأوا أنه يسكنه نوع معين مثلا الأبناء أو يسكنه الفقراء أو يسكنه غير ذلك فلهم هذا، والله أعلم. نعم حبا له. نعم هذا يسأل عن الاحتفاء أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه أمر واجب، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، واتخاذه وباتخاذه قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، قال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله لا، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مما نحب أنفسنا، وأن نقدم محبته على محبة كل أحد كائنا من كان، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله واصطفاه الله عز وجل، والذي أنقذنا الله به من النار صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع سنته وأحبه صلى الله عليه، فمن أحبه اتبع سنته صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به، ومن فعل ذلك فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة. وهذا يقتضي منا أولا أن نعرف كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر واجب على كل إنسان، ولكن الناس يغلطون أو يخلطون بين ما هو من المحبة وما ليس منها. فبعض الناس يتعلق بأمور لا أثر لها في المحبة، ويظن أن هي المحبة كلها، فإذا فعل ذلك ترك ما يجب عليه وفعل ما لا يجب عليه، بل ما لا يجوز له. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند ما حد له صلى الله عليه وسلم، فهذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز ذلك ولو بالمبالغة اللفظية في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج عن محبته. لما قيل له: ما شاء الله وشئت، كلمة قد يظنها البعض أنها من الكلام البسيط السهل، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولهذا بوب بعض العلماء قال: حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حماية. ما رضي من الإنسان أن يقول، وهذا محب له، ما شاء الله وشئت. واليهود قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله محمد، ما شاء الله وشاء محمد. فهذه كلمة أيضا نهى عن الحلف به صلى الله عليه وسلم أو بغيره، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حتى لا يتجاوز الإنسان الحد. نعم، نحن نقول قد هذا الذي يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخطأ حيث قرنه بالله وجعل الحلف به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى في حقه هو صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتجاوز الحد. فمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لله ندا فإنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أشرك بالله. وتعال إلى ما سألت عنه من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، ونحن قبل ذلك كله نسأل عددا من الأسئلة سألناها قبل ذلك ونريد عنها جوابا. أيهما أعظم، اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أو اليوم الذي بعث فيه؟ لا شك أن اليوم الذي بعث فيه هو أعظم. أعظم اليوم الذي تنزل عليه فيه الوحي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أشرقت الدنيا برسالته صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا اليوم عظيم، فلماذا يحتفلون بهذا ويدعون هذا؟ لابد من جواب. ثم بأي كتاب أم بأية سنة أثبتوا ذلك؟ وعن أي من العلماء نقلوا هذا؟ ومتى بدأ هذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك آية في القرآن تدل على الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ أو هناك حديث؟ هل فعله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعله الخلفاء الأربعة، بل الصحابة جميعا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل فعل هذا في القرون المفضلة في زمن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم حتى، إذا كان هذا بعد القرن الخامس أو في القرن الخامس؟ ومن الذي جاء به، من الذي جاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة؟ هل هو أحد من العلماء اجتهد فقال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم الفاطميون العبيديون الذين لا تخفى سيرتهم على أحد؟ كل هذه أسئلة لا بد أن يتجاوزها الإنسان حتى يجيب. ثم إذا قال قائل نحن نحتفل بالثالث بالثاني عشر من ربيع بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في ذلك اليوم، ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، نقول الحديث كما قلت. إذا أنت تريد ذلك، أولا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم ودع الصحابة في بيته وصنع وليمة لهم وقال هذا يوم ولدت فيه، أم كان صائما صلى الله عليه وسلم؟ كان صائما. ثم وقاله عن يوم الاثنين، ما قاله عن يوم الثاني عشر، فلو أخذ هذا بمدلوله لزمه أن يحتفل كل يوم اثنين، وهم لا يفعلون ذلك، هم يحتفلون يوم واحد في السنة. وأمر آخر، هؤلاء يقولون نحن الآن نتكلم على مجرد الاحتفال، لا نتكلم عما فيه، لا نتكلم عما فيه من شركيات، لا نتكلم عما فيه من لهو، لا نتكلم عن شيء مما فيه مبالغات هي شرك وكفر. بعض هذه المدائح فيها كفر وإشراك بالله عز وجل، لا نتكلم عن هذا، لا نتكلم عن مجرد الاحتفال أنه لا يجوز، دعونا نحسن الظن. طيب ماذا تفعلون؟ قالوا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.